بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل مذاكرتنا لمتن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. توقفنا في أحكام النذور، قال: النذر يلزم في المجازات على المباح بطاعة، كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي وأتصدق أو أصوم، ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإثم. النذر كما تعرفون هو التزام، قال: التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع، سواء كان بصيغة النذر، إذا قال: نذرت أن إن شفى الله مريضي نذرت أن أصلي مثلا، هذا بالاتفاق، أو إذا كان بلفظ لله علي كما ذكر هنا فلله علي، وأيضا إذا كان بلفظ علي، يعني إن شفى الله مريضي علي أن أصلي، فإذا كان بلفظ الوجوب فهذا عند المذاهب الأربعة أنه من النذر. ويدل على هذا قول ابن عمر عندما سئل عمن قال: علي المشي إلى الكعبة، علي المشي إلى الكعبة، فقال: هذا نذر فليمشي. هذا صح عند البيهقي. والنذر سمي نذرا لأن الناذر يخاف من عدم الوفاء، فكأنه تحت إنذار. وذكر المؤلف هنا النذر يلزم في المجازاة، طبعا النذر كما ذكر في الشرح يعني قسمان: نذر لجاج وغضب، وهذا تقدم كما في اليمين، فهذا كما عرفنا مخير بين الكفارة وبين الوفاء، لأنه لم يرد القربة، يعني إن مثلا يعني يدخل في هذا إذا قال مثلا: إن كلمت فلانا فعلي كذا، فيعني هذا يشبه اليمين، وهم باب واحد، يعني باب اللجاج والغضب في النذر واليمين، لأن هناك يسمى يمين التزامية، وهنا يعني يكون على سبيل النذر إذا صرح بالنذر، ولهما يعني نفس الحكم، فهو مخير بين الكفارة وبين الوفاء، وينظر في الأصلح يعني. فهذا تقدم معنا. والثاني قال: نذر المجازاة، نذر المجازاة، طبعا هو إذا نذر نذرا مطلقا هذا هو يعني أفضل، وإن كان النذر عموما يعني الأولى أن يبتعد عنه الإنسان، لأنه في النهاية فيه شيء من المشقة، أن يوجب عليه ما لم يجب عليه بأصل الشرع، فهذا يعني فيه دخول في مشقة وأمر غير واجب عليه بأصل الشرع، والله أعلم. لكن إذا نذر نذرا مطلقا فيجب عليه أن يفي به، وكذلك إذا كان على سبيل المجازاة، لكن إذا كان على سبيل المجازاة يعني هو مكروه، وإن كان النذر المطلق يعني اختلف فيه هل هو مكروه أو يعني على الاستحباب، لكن نذر المجازاة يعني إذا أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل، وقد يصل إلى التحريم إذا كان باعتقاد فاسد، يعني إذا اعتقد مثلا أن يعني كأن هذه الطاعة هي سبب إنعام الله عليه بهذه النعمة مثلا، أو هذا النذر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يأتي بخير، يعني إذا حصل شيء من الاعتقاد المحرم مثلا، يعتقد أن الله تعالى كأنه يعني محتاج إلى طاعته أو كذا، فهذا لا شك أن هذا محرم. ولكن يعني إذا يعني ذكر هذا أن يلتزم، يعني قال إن شفى الله مريضي فلله علي كذا، من باب زيادة الشكر، لكن أوجبه على نفسه، هذا لا يخلو من كراهة، لأن فيه يعني كأنه يعبد الله على سبيل المقايضة، إن أعطاني كذا فعلت كذا، إذا ما أعطاني ما أفعل، يعني ما يخلو من كراهة. وذلك هذا حال البخيل، يعني البخيل يعطي إذا يعني أعطيها، فهكذا يكون حال النادر، الله أعلم. لكن على كل حال قال النذر يلزم في المجازات على المباح بطاعة، نعم، كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي أو أتصدق وأصوم. طبعا هنا يلزمه الوفاء باتفاق العلماء، نعم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، نعم. ما الأحاديث الواردة في النذر في هذا؟ وكذلك إذا التزم ابتداء فيجب عليه الوفاء. هنا قال ويلزمه من ذلك ما يقع عليه الإسم، ما يقع عليه الإسم. هم يذكرون مثلا إذا قال علي عتق رقبة، هل تجزئ الرقبة المعيبة يعني التي لا تجزئ في الكفارة أو لا؟ فهنا يعني عند الشافعية أنه تجزئ، يعني لأن هذا يقع عليه الإسم، هذه رقبة، أما الرقبة التي في الكفارة فهذه لها شروط يعني جاءت في الأدلة. وعند الحنابلة لا بد من رقبة كفارة، وهذا قول عند الشافعية أيضا. قال الخلاف مبني على أن النذر يسلك به مسلك جائز الشرع أو واجبه، هل يكون الوفاء بما هو واجب في الشرع أو بما هو جائز؟ يعني وإن اتفقوا على القاعدة لكن أحيانا يختلفون في هذه الصور. يعني مثلا هنا في الصوم قال إذا قال لله علي أن أصوم، فعند الجمهور يجزئه أن يصوم يوما واحدا، الحنفية قال لابد أن يصوم ثلاثة أيام. إذا قال لله علي أن أصلي، عند الجمهور تجزئه ركعتان، يعني يصلي ركعتين، هذا عند المشهور مذهب الأئمة الأربعة. بعض العلماء قال ركعة، لكن الظاهر أنه لابد أن يصلي ركعتين، لأن الركعة ما يتطوع بها إلا في الوتر، والله أعلم. طيب قال ولا نذر في معصية، كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا. طبعا ثبت عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري قال من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لأن النذر ابتداء يعني هو التزام قربة. وهنا نبه الشارح على أن كان ينبغي للشيخ أن يمثل بغير ما ذكره، بأن يجعل الملتزم معصية، يعني يقول يعني بدل أن يقول إن قتلت فلانا، لا، يعني إن حصل لي كذا ف يعني يشرب الخمر أو كذا يفعل شيئا محرم، سيذبح ولده، فهذا النذر يعني في معصية. وكذلك الأول يعني سواء كان يعني الشيء الذي ذكره أو الملتزم به، فهذه المسألة يعني كما تعرفون أظن ذكرناها طويلة. فالمذهب عند يعني الشافعية والمالكية أنه لا كفارة عليه، يعني إذا نذر نذر معصية أصلا لا ينعقد، قال لا نذر في معصية، فهنا كما تلاحظ ما ذكر كفارة، فيقولون هذا لا عبرة به. وأذهب الحنفية والحنابلة، هذا رجحه يعني ابن القيم وغير من كثير من المحققين عند الحنفية والحنابلة أن عليه الكفارة. والمسألة هذه أو تذكرون هي فيها أدلة كثيرة وآثار، ولكن ملخصها ماذا؟ أولا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذه الزيادة ماذا؟ ها؟ هل تصح؟ قلنا إيش؟ هذه زيادة لا تصح. فإذا هذه واحدة. الثانية في هذه المسألة حديث أخت عقبة بن عامر عندما نذرت أن تمشي إلى بيت الله الحرام، فاستفتى لها عقبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب، تمشي إذا استطاعت وإذا عجزت تركب. هذا في الصحيحين. هناك زيادات ولتكفر عن يمينها، لكنها شاذة، وزيادة ولتصم ثلاثة أيام شاذة، وفي رواية وتهدي هديا، هذه شاذة، يعني كلها زيادات شاذة على ما في الصحيحين. فأصبحت المسألة إلى الآن ما فيها دليل لمن قال بالكفارة. طيب عندنا حديث يستدل بها من يقول بأنه لا كفارة عليه، مثل حديث أبي إسرائيل الذي نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس، يعني أن يقوم ولا يتكلم ولا يستظل وأن يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره يعني أن يصوم ويجلس ويستظل ويتكلم، يعني ولم يأمره بالكفارة، فأمره أن يتم ما كان طاعة لله ويترك ما كان معصية لله، لأن هذا من جلوس تحت الشمس هذا فيه إيذاء للإنسان، والقيام بدون جلوس كله فيه إيذاء وفيه معصية، يعني في النهاية يؤول إلى المعصية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رتب عليه كفارة. هذا حديث. وحديث أنس هذه كلها في البخاري، بوب عليها تحت باب النذر فيما لا يملك وفي معصية. تلاحظ أن البخاري يعني يفهم من هذه الأحاديث أنها جاءت في نذر المعصية. كذلك من مالك ذكر في حديث أبي إسرائيل يعني قال لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة، قد أمره أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية. فإذا كأن هذا يقولون هو نص في المسألة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالكفارة. هذا حديث. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين ابنيه يعني يحملانه، وقال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ولم يأمره ب يعني الكفارة. حديث ابن عباس يعني رأى رجلا يقود إنسانا بخزامة من أنفه فقطعها وأمر أن يقوده بيده، إنه نذر أن يفعل هذا، فأيضا يعني ما أمره بكفارة. هذه كلها بوب عليها البخاري بهذا الباب. وحديث عند أحمد النسائي حديث عمران بن حسين في المرأة التي نذرت أن تنحر ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا صحيح نذر فيما لا تملك، وكذلك في معصية. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما جزيتها، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا نذر في معصية الله. نعم. حديث المرأة أيضا التي نذرت أن تحج مصمتة قال أبو بكر إنما هذا من عمل الجاهلية. فهذه الأحاديث كما ترى ليس فيها يعني الأمر بالكفارة. الآثار الواردة عن الصحابة يعني أن النذر نذر المعصية كفارة وكفارة يمين، هذا جاء عن ابن مسعود لكن فيه ضعف، جاء عن عمران وسمرة يعني وارد هذا، جاء عن ابن عمر لكن كأنه يعني من باب اللجاز، لأنه قال لا أدخل، نذر رجل قال لا أدخل على أخي، فقال له كفر عن يمينك، فواضح أن هذا إيش من باب ماذا؟ اللجاج. الله أعلم. ومثله عن ابن عباس، عن ابن عباس جاءت آثار يعني متنوعة في هذه المسألة. جاء أثر صريح النذور أربعة، قال من نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، وهذا صحيح عن ابن عباس يعني صريح وصحيح. وأيضا يعني سئل من رجل نذر أن يزم أنفه فقال أطلق زمامك وكفر عن يمينك، سئل الرجل نذر أن يقوم على قيقعان جبل قيقعان أو حراء عريانا إلى الليل فقال البس ثوبك وصلي ركعتين، ونذر سئل عمن نذر أن يذبح نفسه فتارة أفتاه بكبش يذبح بكبش يعني يذبح كبشا، ولا هذا في من نذر نعم، وامرأة نذرت أن تذبح ولدها فقال كفري عن يمينك. وأيضا يعني جاء في رواية يعني قال أن في امرأة نذرت أن تذبح ولدها أمرها أن تنحر 100 من الإبل، قال بيهقي اختلاف فتاويه يدل على أنه كان يقوله استدلالا ونظرا لا أنه عرف فيه توقيفا، يعني الله أعلم كأنه يعني يقول هذا عن اجتهاد، و يعني كأنه إذا وجد بدل أفتى به وإلا يكفر عن يمينه هكذا يعني، الله أعلم. فالله أعلم يعني آثار الصحابة ما دام أن فيها يعني اختلاف واحتمال، وعندنا أحاديث واضحة وصريحة في أنه لا كفارة في نذر المعصية، فيعني الأصل والله أعلم أن يبقى المسلم على هذا أنه لا يلزم بالكفارة، خاصة أن يعني الملتزم به في النذر الإخوة يعني كأنه ركن من أركان النذر، يعني إذا رأيت إلى حقيقة النذر إنما يبنى على هذا، يعني لله علي أن أفعل كذا، يعني هذا الملتزم به هو حقيقة النذر، لأن لا يمكن أن تفي بنذرك إلا بذكر هذا يعني الملتزم به. وإن كان يعني مر معنا يعني النذر المبهم أو أنه عليه كفارة، المهم إيه نعم النذر المبهم يعني إذا قال لله علي نذر هكذا فقط، ومرمى يعني كان مسألة زائدة ليست في الشرح، لكن قلنا عند الشافعية والمالكية أن عليه كفارة يمين، وهذا يعني ثبت عن ابن عباس قال نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، كأن أصل النذر قد انعقد. الشاهد أن هذا الملتزم به يعني لا شك أن له يعني يعني أمر مهم في النذر، فإذا كان في معصية كأن هذا يعني يلغي النذر ويبطله، يعني ما يتحقق أصلا النذر إلا يعني بهذا، والله أعلم. المهم أن الأحاديث التي معنا هي التي يعني فيها قوة في هذه المسألة، والله أعلم. وإن كان يعني آثار الصحابة يعني أحيانا تبين لك الأحاديث وكذا، لكن هنا الأمر فيه هذا الاحتمال، والله أعلم. الله أعلم. طيب، قال: ولا يلزم النذر على ترك مباح، كقوله: لا آكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه. يعني إذا نذر نذرا مباحا ليس فيه قربة، يعني لله علي أن ألبس هذا الثوب أو آكل هذا الطعام أو لا آكل هذا، فهذا أيضا عند الجمهور الشافعية والحنفي والمالكية أنه لا ينعقد أيضا، لأن الإخوة عندهم أن النذر قربة، لابد أن تلتزم قربة، قال: لأنه لا قربة فيه. طبعا خلافا للحنابلة، الحنابلة يقولون ينعقد ويتخير بين أن يفي بنذره أو يكفر كفارة يمين. طبعا قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس، هذا حديث أبي إسرائيل، قال هذا، قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم. فأيضا يعني هذه مباحات وقد تؤدي إلى محرم كما عرفنا. طبعا هم يستدلون، من قال أنه ينعقد يستدلون بحديث المرأة التي نذرت أن تضرب الدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أوفي بنذرك، يعني إذا رجع سالما. لكن هذه قد تكون قربة، لأن تدخل الفرح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني قد لا يدخل في هذه المسألة، الله أعلم. طبعا أيضا الجمهور يستدلون بحديث أخت عقبة، يستدل به في الحرام وفي المباح، لأن يعني نذرت أن تمشي، هذا المشي الأصل فيه الإباحة، لكن قد يؤدي بالإنسان إلى المشقة والعنت، يعني من هذا الباب. الله أعلم. نعم. وفي حديث يعني عند أبي داود، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال: لا نذر إلا فيما ابتغي وجه الله، أو إلا فيما ابتغي به وجه الله. الله أعلم. طيب، نعم. ها، كيف؟ هذه أظن مرت معنا صح؟
إذا كان في الأضحية،
إذا في الأضحية صحيح، فنحن هناك في الأضحية فصلنا. إيه، شوف دم النذر، يعني قالوا إذا نذر نذر مجازاة، قال: إن شفى الله مريضي كذا، نذر أن يذبح مثلا لله علي أن أذبح، أو يعني نذره نذر صدقة ينوي به الصدقة، أو من هشام بن عثيمين أدخل في هذه الصور قال: نذره لله، هكذا. فهنا المهم أن إذا كان نذر مجازاة أو صدقة فعند جماهير العلماء، يعني عامة العلماء عندهم، لا يجوز أن يأكل، هذه صورة. إذا نوى أن يأكل منه جاز له ذلك، يعني إذا نذر يعني أن أسوي عزيمة إذا مثلا كذا، أو خلاص لا علي أن يعني أذبح ذبيحة وأدعو أصحابي ويأكلون، وهو ينوي أن يأكل معه، فهذا يجوز له، لأن نوى يعني أن يجمع الناس ويأكل، يعني في نيته هو أن يأكل منها، هذا جائز. لكن قالوا إن نذر نذرا مطلقا، يعني لم يعين، فهنا الشافعية قالوا لا يأكل، والمالكية قالوا يجوز له أن يأكل. يعني هي النية هنا كثيرا يعني تحدد الحكم، لأن شوف إذا نذر أن يعني يأكل معهم أو يأكل من هذه خلاص أصبح له يجوز أن يأكل، لكن إذا يعني كما ذكرت نذر أن يذبح هكذا فتشعر أن هذا فقط قرب لله يعني، ويكون للفقراء والمساكين يعني كأنه أخرج نفسه من هذا. إيه أنت الفرق بين الذبح وبين الإطعام يعني هكذا. إيه لأن أحيانا أيضا هو يقول نويت أن أذبح، هو يريد إيش عرفا أني عزيمة وآكل منها يعني. فهي الله أعلم النية كثير ما تفرق، لكن يعني إذا كان مجازاة واضح أن يكون قربة، إذا كان صدقة يعني إذا كانت يعني هناك قرائن تدل على أنه لله أو يعني أن قربة لله فهنا ما يأكل. إيه إن أصبح كله واجب يعني ما أصبحت هذه ذبيحة مستحبة ممكن يأكل منها أو كذا مثل الأضحية أو العقيقة، لا أصبحت هذه كلها للصدقة واجبة، واجبة أن يطعم تكون للفقراء، فلذلك ما يأكل منها. لذلك هنا يعني يقول الشافعية عندما قالوا إذا نذر نذرا مطلقا أن ما يأكل، أن هذا كانوا مغلبوا هذا الجانب، يعني لو المقصد في النذر هو هذا طاعة قربة لله من هذا الباب هو كان أحوط يعني. فنخرج من هذا إيش إذا نوى، يعني ممكن نلخص مسألة نقول الأصل أن ما يأكل إلا إذا نوى، بس إذا نوى أن يأكل من هذه الذبيحة المنذورة فله نيته يعني. نعم والله إيه ممكن يعني إذا هو بنيته يعني إيه وهكذا الغالب يقول أنا نذرت أن أذبح يعني خاص يريدها إيش الفقراء يعني هذا في الغالب. الله أعلم هذه مسألة تتكرر كثيرا. زين طيب ثم انتقل إلى كتاب الأقضية، والقضاء فرض كفاية وفيه أداء للحقوق ونصر المظلوم ورد الظالم والإصلاح بين الناس، ومن أعظم أسباب انتشار الأمن وانتظام حياة الناس، وتولاه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها فيدخل في هذا القاضي. قال ابن مسعود لأن أجلس قاضيا بين اثنين أحب إلي من عبادة 70 سنة. يعني فيه فصل بين الناس ونصر المظلوم، وهذه من القربات العظيمة، وهو تعتريه الأحكام الخمسة كما يذكرون بالنظر إلى ما يغلب على نفس الإنسان، هل سيعدل أو لا، ما الذي في نيته، ماذا يريد، يريد دنيا ولا يريد أن يقيم العدل. يعني هذه أمور عظيمة. يعني وإذا كان غيره يسد هذا الباب فعند الجمهور أنه يكره له أن يطلب القضاء، يعني إلا إذا علم أنه لا يوجد من هو أفضل منه. أيضا ينظر إلى الواقع أحيانا، يعني يلزم القاضي بأحكام مثلا لا يستطيع أن يخرج عنها ويكون فيها شيء من المخالفات، فهنا أيضا يعني يبتعد عن هذا الباب لأن غيره سيسده، فما يكون هو الضحية في هذا. طيب، والأحاديث في هذا يعني كثيرة، نشهرها قال القضاة ثلاثة، قاضي في الجنة وقاضيان يعني في النار، غيرها من الأحاديث. طيب، المهم قال: ولا يجوز أن يلي القضاء إلا من استكملت فيه 15 خصلة: الإسلام والبلوغ والعقل، هذه بالاتفاق، والحرية كذلك، هذه الأربعة باتفاق العلماء: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية باتفاق العلماء. فالإسلام ما يجوز أن يكون القاضي كافرا، ولذلك الله قال: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فيذكرون هذه الصورة في هذه الآية. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه انتهر أبا موسى الأشعري حين استعمل كاتبا نصرانيا، ثم قال: لا تدنوهم وقد أقصاهم الله، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله، ولا تؤمنوهم وقد خونهم الله. نعم، لأنهم يستحلون الرشوة. والحنفية يقولون يجوز إذا كان يقضي بين أهل دينه، يعني وضع قاضي نصراني على النصارى مثلا، هناك قرية فتح المسلمون فيها نصارى فولى عليهم قاض منهم، فهذا عند الحنفية يجوزونه، وإن كان الجمهور يمنعون هذا. الله أعلم. طبعا البلوغ والعقل هذا واضح، وقالوا هنا الشافعية والمالكية قالوا المقصود بالعقل أن يكون صحيح التمييز، وعنده إدراك لمعاني الكلام، وجيد الفطنة، ليس مجرد العقل. والحرية لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه، والقضاء فيه ولاية على الغير. والعدالة عند جمهور العلماء تشترط خلافا للحنفية. نعم، أن الفسق يعني إذا كان يمنع من النظر، قال في مال الابن مع عظم شفقته، فمنع ولاية القضاء التي بعضها حفظ مال اليتيم أولى. الفاسق لا يؤتمن يعني في مثل هذا، القضاء فيه يعني يتطلب يعني كمال العدل وعدم الميل. نعم، قال: منها الذكورة، وهذا عند جماهير العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري. ويحتاج القاضي إلى أن يحضر المحافل ويخاصم، أو يحضر محافل الخصوم، ويحتاج إلى مشاورة العلماء وأهل الرأي، والنساء ليس يعني لسنا أهلا لذلك، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا في الشهادة، فكيف في القضاء؟ والحنفية يعني قالوا إن ولاها ولي الأمر نفذ حكمها، وهذا نعم قد يسلم إذا كان هذا ابتداء من ولي الأمر.
لكن الكلام يقولون مع
التأثير. إيه، هو هكذا، نحن ممكن نقلنا ابتداء يعني الجواز، لكن عندهم أنه ما يمنعون، يعني وإذا كانوا يمنعون يعني يؤثمون المرأة، لكن يقول إن ولاها نفذ حكمها، لكن يبقى الأمر يعني محرم عندهم. الله أعلم، ما راجعت، لكن هذا نقله بعضهم. قالوا: ومعرفة أحكام الكتاب والسنة والإجماع والاختلاف وطرق الاجتهاد وطرف من لسان العرب، لأن القضاء زيادة على الفتوى، وهذا كان في الماضي طبعا، يعني القاضي هو مفتي وعالم شريعة، لكن يعني يزيد بأنه يقضي بين الناس ويلزم الناس بالأحكام، وذلك يعني تشترط في هذه الشروط التي تشترط في المفتي والفقيه: معرفة أحكام الكتاب والسنة والإجماع والاختلاف، طرق الاجتهاد، طرف من لسان العرب، وهذا يعني يشترطه يعني العلماء في المذاهب. فالمقلد لا يصلح أن يكون قاضيا، نعم، لأن لا يصح الفتوى، فالقضاء من باب أولى. وذكر طبعا هذه الأمور، يعني أن يعرف آيات الأحكام، أن يعرف من السنة ما يتعلق بالأحكام، أن يعرف الإجماع والاختلاف، أن يعرف القياس، يعرف شيء من كلام العرب بما يعني يؤهله لفهم الكتاب والسنة فهما صحيحا طبعا. لكن كما ذكر هنا، قال لا يشترط التبحر في هذه العلوم، أن إذا قلنا يعني يعرف كل هذا، هذا يكون مجتهد مطلق يعني، وهذا قد يعني يندر وجوده يعني. لكن عند جمهور العلماء أنه يجزئ تجزؤ الاجتهاد، هذا معروف في أصول الفقه، تجزؤ الاجتهاد يعني ممكن يختص في مسألة في باب معين، هذا يقضي مثلا في أحكام النكاح، هذا يقضي في الميراث، هذا يقضي في كذا، فهو قد اختص في الباب الذي وكل إليه ودرسه وأتقنه وعرف الخلاف فيه والإجماعات ومذاهب العلماء، فيجوز له ذلك حتى لو ما كان يعني عالما في العبادات مثلا أو في كذا. طبعا هذا للأسف الآن من ضعف يعني العلم الموجود يعني في زماننا، يعني مع أن الآن يعني كثير من القضاء والله المستعان أصلا ليس له دراية بالشرع أصلا، يعني يولى هكذا ويحكم في أمور الطلاق والنكاح ولذلك بعضهم يقول أنت هات فتوى من مفتي وأنا أقضي بها، هكذا يعني يقولون، هذه مصيبة يعني إذا كان هكذا الله المستعان. لكن يعني ذكر بعض الشافعية هنا، قال يعني إذا يعني كان القاضي من قبل الحاكم كان فاسقا أو جاهلا فينفذ حكمه، لماذا؟ لئلا تتعطل مصالح الناس، ما يمكن أن تظل الحقوق هكذا موقوفة، يتأدى به يعني شيء من الأمر. قال الإمام أحمد لا بد للناس من حاكم، أتذهب حقوق الناس؟ فلا بد يعني، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال وأن يكون سميعا بصيرا كاتبا متيقظا، هذه اشترطها يعني المذاهب الأربعة في القاضي. لكن هنا ذكر تنبيه في الهامش وفي الحاشية، قال لا يشترط أن يعرف الكتاب على الأصح، يعني هكذا قال على الأصح عند الشافعي، أنه ذكر في المتن أنه كاتبا، لكن يعني ما يشترط هذا. الشيخ ابن عثيمين أيضا يعني رجح أنه يعني مثلا لما تكلم عن العمى قال هذا لا يشترط، وكذلك الصمم يعني السمع والبصر، قال إذا كان يعني أعمى لكنه يميز بين الطالب والمطلوب، المدعي المدعى عليه، يعني قد ما يحتاج إلى النظر، بمجرد السماع قد يدرك، والأعمى قد يفهم أكثر من البصير. فقالوا يعني قال ما الذي يمنع إذا زالت العلة؟ أنهم يقولون لا يفرق بين الإقرار والإنكار والطالب والمطلوب، لكن هذا يمكن أن يفرق بينهما يعني بالسماع، الله أعلم. لكن يعني هذا الله أعلم على سبيل الإجمال. نعم، يعني إذا وجد بالفعل قاضي ويعني أعمى لكنه يعني من يعني عالم وله كلمته يقضي بين الناس، نعم يعني يستثنى من هذا. وقالوا أن يكون متيقظا، أن يكون متيقظا يعني نعم، لأن المغفل يعني لا يكون له رأي في مثل هذه المسائل التي لابد من الحزم فيها والحسم.
الشيخ عبد الله الحميد كان
ايه صحيح،
كان عبد فراسته
صحيح. نعم، يقولون الشيخ عبد الله بن حميد هذا من أذكياء العالم، ما أعطي قدره في الكتابة عنه وكذا، يكون من الأذكياء، يذكرون أنه يحفظ من أول مرة يسمع يحفظ، هكذا كان يذكرون، يعني حفظه كان يعني قوي جدا، يعني يسمع شيء من أول مرة يحفظه مباشرة. سبحان الله. وطبعا أيضا ذكروا النطق، وهذا يشترط العلماء الأربعة، لكن وشون عثمين نبه على كل هذا، قال يعني إذا كان إشارة مفهومة وكان مثلا ممكن يكتب فما المانع يقول. نعم، فالشاهد أن هذه لعلها وضعت من باب يعني الأصل، يعني لكن يعني لكل قاعدة شواذ كما يقولون، يعني إذا كان الأمر يعني مثل هذه علماء كبار لكن فقدوا مثل هذه الخاصية وينفع الله بهم في الباب فلا بأس. طيب، قال واستحب أن ينزل القاضي في وسط البلد ويجلس في موضع بارز للناس لا حاجب دونه ولا يقعد للقضاء في المسجد، أن ينزل في وسط البلد، يعني قالوا لأن هذا أقرب إلى التسوية وحصول العدل، هذا نص عليه الشافعي، يعني يتيسر لجميع الناس أن يصلوا إلى هذا المكان الذي فيه القضاء، يعني المحاكم ما تكون في طرف البلد في موضع بعيد، فربما شق ذلك على بعضهم فيضيع حقه بسبب هذا. قال منها أجلس موضع فسيح، أجلس موضع بارز للناس. نعم، يعني هذه من الآداب حتى لا يتأذى الحاضرون بضيقه. قال لا حاجب دونه، ما يكون يعني لا يتخذ حاجبا ولا بوابا، هذا عند الشافعية والحنابلة. طبعا هم يعللون بماذا؟ قال أن هذا البواب أو الحاجب ربما يعني قدم المتأخر ومنع من له يعني ظلامة، يعني في يعني هكذا قالوا، ممكن يؤخر النظر في حاجات الناس. طبعا إذا كان على هذا بهذا السبب نعم، لكن افرض الحاجب كان ينظم الذين يأتون بكثرتهم ويكون منصفا ما يظلم أحدا فهذا لا بأس به، ولذلك هذا قاله المالكية والحنفية أنه يجوز لو نتخذ حاجبا. النبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة التي كانت تبكي على قبر ولدها لما جاءت عنده قال فلم تجد عنده بوابين، يعني هذا حديث. وأيضا أحيانا كما في حديث أنس هكذا أنه كان أحيانا يعني يكون حاجبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني أبو بكر وعثمان وعلي اتخذوا حجبا. طبعا هذا المقصود منه كف أذى الناس والفوضى التي تحصل عند القاضي فيحتاج إلى الحاجب والبواب كما هو معمول به الآن. نعم، ذلك هذا الحديث يعني يحمل أيضا على هذا، يعني من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره، رواه أبو داود وصححه شيخ الألباني. فهذا يعني يحمل ما إذا كان هذا على سبيل الظلم، يعني كما قال احتجب دون حاجتهم، أما إذا كان يرتب الحاجات فهذا لا بأس به بل هو مطلوب. يعني قال ألا يتخذ المسجد مجلسا للقضاء، قال يعني هذا مكروه عند الشافعية، قال أن هذا يعني فيه رفع أصوات وحضور الحيض والكفار والمجانين نعم. عند المالكية يعني قولان في هذا، يعني قالوا بعضهم يستحب في رحاب المسجد يكره في المسجد، وبعضهم قال القضاء في المسجد من الأمر الأول القديم يتسوروا المحراب دخلوا على داود، لكن هذا كان مكان عبادته يعني. وعند الحنفية والحنابلة أنه لا يكره الجلوس فيه، كما في الإفتاء وسائر العلوم الشرعية، لكن يعني ما يكون فيها مثل هذه المحذور المحاذير. يعني إذا اجتنبت في هذه المحاذير نعم، أما إذا علم أنه ستكون في مثل هذه المحاذير لا، والله أعلم. هذا إذا ما يختلف فيه الحال يعني. قالوا سوي بين الخصمين في 3 أشياء، في المجلس واللفظ واللحظ، ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله. يسوي بين الخصمين في 3 أشياء، في المجلس، قال أيضا في الدخول عليه وفي القيام لهما، كذلك في المجلس، يعني لا يقرب أحد الخصمين يبعد الآخر، وإن سلم يسوي بينهما في جواب السلام، أجابهما معا. وفي اللفظ كما عرفنا يعني إذا انتهي إلى المجلس أجلس أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله. والأولى قالوا أن يكون بين يديه، ويسوي بينهما في اللفظ، يعني ما يمازح أحدهما حتى لو كان يعرفه أو يسأل عنه، فلان وينك من زمان ما شفناك، والآخر ساكت، فهذا يعني يدخل شيء في القلب، في قلب الثاني، ممكن يعني خاصة مجلس القضاء في هيبة وكذا، ممكن يؤدي هذا إلى عدم يعني نطق بكمال الحجة التي عنده، يقول خلاص أنا حقي سيضيع، فلان يعرف فلانا والقاضي يعرفه كذا مثلا، هذا من تمام العدل يعني. حتى قالوا في النظر، يعني سبحان الله، في اللحظ، يعني ما ينظر إلى فلان ويترك فلانا، أو طلاقة وجهه، أو يبتسم لفلان وما يبتسم للآخر، لا. فالمهم أن لا يخص أحدهما بشيء. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، سبحان الله. وكذا يعني عامة العلماء هنا يذكرون الوجوب في هذه الأمور. وطبعا تعرفون في القضاء يعني جاء كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما، شرحه ابن القيم في إعلان الموقعين، ذكر فيه يعني آدابا كثيرة. الله أعلم. هذا المغرب كم؟
50.
طيب بس نأخذ هذه. ولا يجوز أن يقبل هدية من أهل عمله. طبعا هذا لأن الرشوة محرمة، ومن أسباب، هي من يعني أسباب أكل أموال الناس بالباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، قال سماعون للكذب أكالون للسحت، فسره يعني جمع من الصحابة أو السلف بأنها الرشوة. فالهدية يعني لا تخلو من شبهة إذا كانت القاضي، وذكرنا أثر رواه البيهقي عن أبي حريز أن رجلا كان يهدي إلى عمر بن الخطاب كل سنة فخذ جزور، قال فجاء يخاصم إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين اقضي بيننا قضاء فصلا كما تفصل الفخذ من الجزور، أو كما تفصل الفخذ من الجزور، كان يذكر بهذه الهدية. فكتب عمر رضي الله عنه لعماله لا تقبلوا الهدية فإنها رشوة. قال عمر في رواية فما زال يرددها علي حتى خفت على نفسي، فقضى عليه عمر يعني ما التفت إلى هذا وقضى عليه وكتب إياكم والهدايا فإنها من الرشا، أنه وجد في قلب شيء، يعني قال حتى خفت على نفسي. هو ذكر الحالات هنا، إن كان طبعا من أهل عمله، هو قال من أهل عمله يعني أهل مدينته، وهنا لا يجوز، لكن إذا كانت هدية يعني من غير أهل ولايته فالأمر في هذا يعني فيه سعة، لأنه يعني الذي في غير هذه المدينة لن يأتي إلى هذا القاضي حتى يحكم يعني في خصومته، يعني هذا من حيث الأصل. قال الأولى سد بابها كما عرفنا، ثم إن كان للمهدي خصومة في الحال فهنا لا يقبل. طبعا هذا واضح، إذا كان واحد عنده خصومة فهنا يعني لا يقبل. طبعا هنا الإخوة يعني يذكرون مثل هذه الضوابط، إذا كان له خصومة لا يقبل، كذلك يذكرون كذا لا يقبل هدية، لا تقبل هدية من لم يكن له عادة قبل الولاية، يعني إذا كان من عادته أصلا أن يهدي القاضي قبل أن يكون قاضي، بينه وبينه يعني صداقة فأعطاه هدية قبل ذلك كان يعطيه، ثم لما تولى القضاء يعني على عادته أن يرسل إلى فلان مثلا شيئا أو كذا، فإذا كانت هذه عادته فهذا يعني جائز، بخلاف ما لو ما كان يعطي هدية ثم بعد أن تولى القضاء بدأ يرسل هدايا، فهنا لا يقبل القاضي هذه الهدايا. كذلك يعني من أيضا القرائن التي يذكرونها مقدار الهدية، يعني أحيانا نفس المقدار هذا يؤثر، إذا كانت هدية يعني يرسل له من الرطب الذي يخرج من مزرعته، فقال هذا أمر يعني سهل أن يوزع هذا، وجاء هذا بيت القاضي فلان أو كذا، الأمر فيه سعة، بخلاف ما لو كانت هدية ثمينة جدا فهنا كان إيش يريد أن يستميل قلبه. أيوة هكذا، يعني مقدار الهدية يذكرون هذا، لكن هذا إيش مع مراعاة باقي الضوابط. نعم. طيب، وكما عرفنا إذا كان من أهل عمله أو ولايته أو لا، فإذا كان من أهل ولايته هنا تأتي الشبهة، تعظم الشبهة. طبعا هذا يدخل في الحديث هدايا العمال غلول، وإن كان هذا يعني حديث الأصح أنه حديث ابن اللتبية نفسه، لكن هذا روي بالمعنى، تعرفون لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ابن اللتبية لجمع الصدقة والناس أعطوه هدايا وقال هذا لكم وهذا لي أهدي إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لما خطب الناس قال ما بال العامل نبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي إليه، هلا جلس أو ألا نعم هلا جلس في بيت أبيه وأمه، كان هذا في تنبيه للعلة، هلا جلس في بيت أبيه وأمه، وفي رواية قال فينظر أيهدى إليه أم لا، يعني هذا هو السبب، الآن تولي لهذه الوظيفة هو السبب لهذه الهدايا، وهذا أيضا من الضوابط، أنه يعني كما عرفنا إذا كانت هدية من قبل وبعد أو فقط بعد أن تولى الوظيفة. ولذلك يعني أحيانا تكون هناك أسباب توضح أن الهدية لأجل هذا السبب فقط، وهذا كثير يحصل في يعني بين الزملاء في العمل، وأحيانا يعطى مثلا هدية لأجل مثلا مناسبة زواجه أو يعني نجاحه مثلا، وخاصة إذا كانت مشتركة الهدية فهذه لا بأس بها، يعني ما يقال هنا هذا الحديث هل جلس في بيت أبيه وأمه، بخلاف ما لو إيش ما كان لها سبب أبدا إلا أنه مدير أو كذا، فهنا يبتعد عن هذا، وهذا يعني مثله يعني يقال في هدايا المعلمين وهكذا، يعني ثم يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. هذه أصوات الحيوانات هذه. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه قال ألا هل بلغت ثلاثا. طيب أما إذا كان المهدي لا خصومة له فكما عرفنا هذه القرائن الإخوة إذا كان ما له خصومة فمثلا يعني هنا ذكر مسألة هل له عادة أن يعطي فإذا كان له عادة قال جاز أن يقبلها والأولى يعني أن يعرض يتنزه القاضي مطلقا. قال جاز قبولها لخروج ذلك عن سبب الولاية. أيضا ذكروا لو أهدى أكثر من المعتاد كما عرفنا يعني في القيمة إن كان يهدي المآكل فأهدى مثلا قال هو الثياب ممكن يقول لو أهدى مجوهرات أو كذا هنا قالوا لم يجز القبول لأن هذا زيادة على ما كان عليه من قبل. قالوا لو كانت الهدية في غير عمله من غير أهله قال الأصح المنصوص أنه لا يحرم ودائما النزاهة أولى. وإن كان المهدي له حكومة وخصومة حتى لو كان من غير أهل ولايته فطبعا هذا يحرم لأن هذا واضح يعني يرسل هدية فهذا واضح أصبح الآن يريد بذلك يعني أن يستميل قلب القاضي والله أعلم. وذكر هنا الهدية لغير الحكام إن كانت لطلب محرم فهذا محرم أما إن كانت لأمر غير محرم هذا كما ممكن تكلمنا عنه في إن كانت في مباح يعني واحد مثلا يريد مثلا معاملة وآخر يعني ليس هو يعني موظفا في هذه الدائرة لو كان موظفا ما يجوز هذا يجب عليه أن يعني يؤدي هذه المعاملة لو فلان أجنبي لكن له معارف فقال له أنا أشفع لك عند فلان عند المدير الفلاني وآتي لك بالحاجة لكن أريد مبلغا من المال يقول أنا عندي أتعابي وعندي يعني هذه مكانة وجاه فيريد أن ينتفع بجاهه فهنا يعني والله أعلم عند كثير من العلماء أن هذا جائز ولا يدخل في المحرم. هذه مسألة أخذ العوض عن الجاه هذا في مذهب الشافعية والحنابلة أن هذا جائز. أما الحديث الوارد في هذا يعني حديث عند أبي داود حديث أبي أمامة مرفوعا من شفع لأخيه شفاعة فأهدي له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيم من أبواب الربا فهذا الحديث يعني فيه تفرد القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي قال الإمام أحمد في حديث مناكير لذلك يعني حتى شيخ ابن باز أذكر يعني رد هذا الحديث لأجل يعني مخالفة لما عليه العلماء وتفرد هذا الراوي والله أعلم. طيب
في تاريخ معين طيب الترتيب اليوم خلاص خذ هذا المال او هذا المبلغ وتعال بكره
كيف ما فهمت يعني هو ايش يعني سائق شحنه ايش هو يعمل ايوه
طريقه ازاله تتصل بالمؤسسه تعال خلاص سنتي بعد شهر بعد شهرين
لحد
الانتظار فهو ينتظر الشحنه تمر من امام بيتي يقول خذها الان خذ هذا المبلغ
ايوه يعني هو الان
يعجل
دوره ايوه
يسأل يقول يجوز قبول هذا الشيء هذا حصلت
يعني أي صحيح والإشكال هنا أيضا هذا يتعلق بالأجير المشترك والخاص. يعني هو الآن يعني إذا كان هذا في غير وقت الدوام ممكن الشاحنة ما بيسوقها صح وما يستطيع يعني ينتفع بها. طيب إذا كان مثلا يعني هو ابتداء الأصل ما يفعل هذا، يعني الأصل ينتظم بجدوله يعني، لكن إذا كان مثلا شيء على الطريق نفرض هكذا يعني ونقول أنا أعرف أنه ما يضرني يعني وبالعكس هذا سيوفر علي وقت، فيقول أن أنا الآن أفعل هذا الشيء يعني ها إيه، فهو يريد مال طبعا. طبعا هم مساكين هؤلاء يعني إذا وجد شيء ينتفع به، فالله أعلم. يعني مثل هذا أول شيء يعني الأصل أنه يراجع المسؤولين، يعني يكون أمين، يقول أنا في ناس يعطوني كذا كذا ويقول وأنا ما أقصر في عملي، فهل تقبل يعني تأذنون لي أخذ أو لا؟ فإذا أذنوا له ما في إشكال. إذا وفي المقابل أيضا إذا وضعوا شرط أنه ما يجوز لك أن تأخذ، هذا واضح خلاص ما يأخذ، لأن ممكن إذا فتحوا هذا الباب يكون في مفسدة، أنه خلاص يصبح الأمر اللي بيدفع يعني وهكذا ممكن يغلقون هذا الباب من هذا من هذه العلة. لكن إذا كان أمر مسكوت عنه مثلا ويعني وكان هذا لا يضر بعمله يعني، فهنا الله أعلم يعني هو تبقى مسألة إن إيش يعني هو الآن يأخذ مالا وهو لا يملك عن هذه الشاحنة ولا يعني ينتفع إيه، والوقت هذا وقت عمل يعني وهذا ليس من عمله، هو هذا الإشكال يعني. لذلك أنا يعني أيضا في حالة السكوت يغلب إنه ما يأخذ، هذا يعني هذا أحوط الله أعلم، إلا إذا سأل المسؤولين عنه يكلم المسؤول. لذلك الخروج من هذا أن نفس صاحب المعامل الحاجة يقول طيب عطني رقم مسؤولك ويكلمه يقول أنا أريد فلان كذا وبعطيه كذا، فإذا وافق لن يعرف أن هذا ما بيضر شغله كذا. أن أحيانا يعني الأصل في هذه الأمور أن تكون على يعني لخدمة الناس، هذا المقصود يعني، فما يضيق فيها كثيرا. إذا رأى أن هذه المساكين وأعطيته 100 درهم 50 درهم خليه ينتفع ما بيضرني شيء ما دام هو يقوم بعمله وكذا، فما بس أهم شيء لابد من مراجعة المسؤول والله أعلم. أن حتى إذا قلبتها من جهة أخرى أن هذا أجير خاص الآن فما يجوز أن يعمل عند غيره إلا بإذن سيده، يعني هذا الأصل في قاعدة الأجير الخاص. كما قلنا إذا كان بعد الدوام وبدون شاحنة وهو تكفل يقول أنا أعرف أتي بشاحنة وكذا، هذا أمر آخر سهل الله أعلم. الله أكبر. أربعة وثلاثين.